بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأترضى عمن نحن في حضرته وفي رحابه وفي أعتابه، الإمام الأكبر العارف بالله الوارث المحمدي الكامل سيدي محمد النبهان قدس سره العزيز، وعن عترته وآل بيته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه آمين: أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقوم ليلة النصف من شعبان، ونصوم نهارها، ونستعد لها بالجوع الشاق وقلة الكلام والصمت. فإن من يشبع ليلة النص من شعبان ويكثر اللغو من الكلام والغفلة عن الله تعالى لا يذوق لما فيها من الخيرات طعما، ولو سهر فهو كالجماد الذي لا يحس بشيء. إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. ونفحات الله عز وجل نفحات الرب الكريم لا تنقطع بحال من الأحوال، ولكن علينا نحن أن نتعرض لها وأن نفسح المجال لها في قلوبنا. ولله خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص، لله خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص. لذلك حثنا الشارع الحكيم صلوات الله عليه أن نغتنم الفرصة في مثل هذه الأيام والليالي، ونتوجه إلى الله جل جلاله بالدعاء، لأن الدعاء هو مخ العبادة المدبر للجسم، لجسم الإنسان هو الدماغ والمخ. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام، شبه العبادة من صلاة وصيام وزكاة وحج وفعل خير، شبهها بالجسم، ومخها الدعاء. الدعاء: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بعض الناس يقولون أو يخطر ببالهم: طالما أن الله قدر الأشياء فلا حاجة لنا في الدعاء، ما قدر سوف يكون، فلماذا ندعو الله عز وجل؟ لا حاجة. وإذا لم يقدر الله عز وجل فأي حاجة إلى الدعاء؟ هذا ربما خطر ببعض الناس، إنه أنا ليش أدعي الله إذا مقدر لي هذا الأمر فلا حاجة لي في الدعاء، وإذا لم يقدر لي هذا الأمر أيضا لا حاجة لي إلى الدعاء. الدعاء ما له علاقة في الحاجة قضيت ام لم تقضى. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الدعاء عبادة محضة بل هو خلاصة العبادات. والدعاء في الشرع هو الصلاة. الصلاة لغة هي الدعاء، هو الذي يصلي عليكم وملائكته اللهم صل على فلان. فالصلاة هي الدعاء، مخ العبادة هو الدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. بعد حتى لو فرضنا ان الله قدر شيئا او قضى شيئا، فتح النبي عليه الصلاة والسلام مجالا لنا امام الدعاء فقال لا يرد القضاء الا الدعاء. قدر الله عليك شيئا او على اولادك شيئا، قضى الله عز وجل هذا الامر بفضل الدعاء وبفضل التوسل الى الله والتضرع اليه، يرد الله هذا القضاء والقدر. يعني كما ورد في الحديث ان القضاء ينزل والدعاء يصعد. العبد عم يقول له يا رب مثلا قدر لي هذا الامر، شافني من هذا المرض، وقضى الله عز وجل عدم الشفاء، وعبكم من الله الشفاء، والله عم بيقدر وعم بيقضي وكتب عليه عدم الشفاء، ماذا قال النبي؟ قال ان الدعاء ان القضاء ينزل والدعاء يصعد فيصطرعان، بتصارعوا في الاعلى، فيغلب الدعاء القضاء. ما هي شغلتك انت تقول قدر الله وقضى الله، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. الله لو كتب يمحو ولو قدر يمسح هذا القضاء. ان ربك فعال لما يريد. هذا الرب لا يحكم عليه شيء، لا اللوح المحفوظ ولا الملائكة الكرام ولا قضاء ولا قدر. كان صاحب هذا المقام سيدي محمد النبهان رضي الله عنه، كان يقول يا اولادي لو ان الله اطلعني على اللوح المحفوظ فرأيت فيه محمد نبهان في النار، قال لو الله اطلعني وقرأت في اللوح المحفوظ محمد النبهان في النار، قال ما بتأثر ولا شعرة، لاني انا عبد، ماني عبد اللوح المحفوظ، انا عبد الله ولست عبدا للوح المحفوظ. قال احد الصالحين كان يطوف بالكعبة وامامه رجل يدعو الله ويتضرع اليه، وتنسب هذه القصة لسيدنا موسى عليه السلام. قال اوحى الله الى موسى قل لهذا الرجل اني كتبته في اللوح المحفوظ شقيا من الاشقياء، هو في النار خالدا في النار. واطلع سيدنا موسى عليه السلام على ذلك فجاء اليه قال له يا فلان لماذا تتعب نفسك وتتضرع الى الله؟ عم تقول له يا رب اكتبني من السعداء، فامحو اللهم بفضلك شقاوتي، فامحو اللهم بفضلك هذا الذي كتبته، لماذا تتعب نفسك وتلهث تعبا وراء محال ولا يمكن ان يغير؟ قال له ما هو هذا المحال؟ قال رأيت بنفسي وجدت في اللوح المحفوظ انك في النار. قال يا موسى اني منذ 40 سنة قرأتها وانا الى الان اقرأها في اللوح المحفوظ وارى اسمي في النار خالدا فيها، ولكنني لست عبدا للوح المحفوظ، انما انا عبد لله. فنزل جبريل عليه السلام قل لعبدي فلان انك من الخالدين في الجنة وانت نعم العبد. هذا هو اذا كان كتبنا عنده من الاشقياء والعياذ بالله او من المقدر عليهم الشقاوة لا يرد القضاء الا الدعاء. فلا تقول اذا كان مقدر ليش ادعو، واذا كان ما هو مقدر فلماذا الدعاء، لا حاجة لي بالدعاء. لا، نحن بحاجة دائما الى الدعاء والى التضرع اليه جل جلاله. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو قدوتنا في كل شيء، بشره الله يوم بدر ووعده بالنصر، انزل عليه جبريل عليه السلام ليقول له يا محمد انت ومن معك الغالبون وانتم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. بشر ووعد، ووعد الله لا يخلف الله الميعاد. مع كل هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتضرع ويزيد في التضرع. قال سيدنا علي رضي الله عنه ما منا ليلة بدر الا وهو نائم الا رسول الله. قال استيقظت في جوف الليل فرأيت الجميع نائمين ما عدا النبي عليه الصلاة والسلام، كان ساجدا تحت شجرة يدعو الله ويبكي ويقول يا حي يا قيوم نصرك الذي وعدتني. طب نحن وعدناك، وعدناك بالنصر، فلماذا الدعاء؟ الدعاء وظيفة العبودية. ولو وعدك توحوح اليه وتذلل بين يديه وتضرع اليه جل جلاله، هذه وظيفة العبودية لله جل جلاله. موضوع الوعد هذا مؤكد، النبي عليه الصلاة والسلام لا يشك لحظة واحدة في نصر الله له وفي ان الله سوف ينزل له تأييدا. فلماذا الدعاء؟ الدعاء شيء ووعد الله شيء اخر، الدعاء وظيفة العبودية، وهذه صفة الانبياء والمرسلين، كانوا يدعون دائما ودعواتهم مشهورة، ولكل نبي له دعوة. قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة دعاها في حياته، وقد خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وصل إلي كتاب من قريب، كاتب أفاك ضال مضل ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يدعي ويأتي بالآية والأدلة، قال لا تنفع الشفاعة عنده، لا يشفعون عند، يأتي بأدلة كثيرة من الآيات. النبي عليه الصلاة والسلام صرح وقال أنا أول شافع وأول مشفع، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وبيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يمسك حلق الجنة بيده ولا فخر، وأنا أول من يدخل الجنة ولا فخر، ومعي فقراء المؤمنين، وأنا أول شافع وأول مشفع. فكيف ينكرون هؤلاء؟ كيف ينكر هؤلاء شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ كأنهم يغمضون عيونهم عن الحقيقة الناصعة الواضحة، وضوح الشمس في رابعة النهار، بناطح بقرون من عجين، كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. الوعل التيس اذا اراد ان ينطح الصخرة العظيمة تم بنطحها طول الليل، ايش يصير؟ تتكسر قرونه وتبقى الصخرة العافية لا تتزحزح من مكانها، كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها واوهى قرنه الوعل. وهؤلاء يناطحون مو بقرون الوعل، بقرون من عجين. صور قرون من عجين كم ستصمد امام الصخور، امام احاديث النبي وامام الادلة القوية والبراهين الدامغة والحجج القوية. النبي عليه الصلاة والسلام لما اتاه الرجل الاعمى قال يا رسول الله انني رجل ضرير وقد شق علي فقدان بصري فادع الله ان يكشف لي هذا الضرر. قال او تصبر فلك الجنة. قال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني فادع الله ان يكشف لي بصري. فقال اذهب فأتي الميضة موضأ فتوضأ وصل ركعتين ثم قل اللهم، عم بيعلم النبي، اللهم اني اتوجه اليك بمحمد النبي الرحمة، يا محمد اني توجهت بك الى ربي في حاجتي لتقضى، اللهم شفعه فيا وشفعني في نفسي. اذا انت تشفع لنفسك يوم القيامة فكيف لا يشفع لك صاحب الشفاعة العظمى سيدنا محمد صلوات الله عليه. هو اول شافع واول مشفع عليه الصلاة والسلام. لذلك قال خبأت دعوتي، لكل نبي دعوة دعاها في حياته لامته، اما هو عليه الصلاة والسلام خبأ لنا دعوة، خبأ لنا هدية عظمى وجائزة كبرى ليوم القيامة حتى يشفع لامته صلى الله عليه وسلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى من هذه الشفاعة، استثنى اشخاص وانواعا من امته. كان يقول ليس منا من فعل كذا، ليس منا من فعل كذا، ليس من امة محمد، بمعنى لا يستحق الشفاعة. فاذا كان يوم القيامة واراد ان يشفع لهم قيل له هذا ممن استثنيتهم، الا كان يقول ليس منا من غشنا، من غشنا فليس منا. والغش انواع كثيرة، انواع كثيرة، وانت تعرف، كل انسان يعرف نفسه غشاش او ما هو غشاش. من غشنا فليس منا، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقا، ليس منا من خبب امرأة على زوجها، ليس منا من اكل الربا، ليس منا من فعل وفعل وفعل. استثنى اناسا من هذه الشفاعة، الشفاعة لمن يستحقها. اما من ظلم، اما من اجحف حقوق الناس، اما من اكل اموال الناس بالباطل، اما من ظلم جاره، اما من لم يأمن جاره بوائقه، اما من لم يأمن المسلمون اذاه، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فهذا مستثنى. الذي لا يسلم المسلمون من لسانه ويده مستثنى من شفاعة رسول الله، ليس منا كذا ليس منا كذا. وشفاعته عليه الصلاة والسلام سوف تنال امته يوم القيامة بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح انا اول شافع وانا اول مشفع. حتى العالم يشفع، حتى حافظ القرآن يشفع، حتى الصبي الذي وضعه ابوه في قراءة القرآن ليحفظ القرآن يشفع، الشهيد يشفع، الصالحون يشفعون. والشفاعة العظمى الكبرى العامة هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الدعوة التي خبأها لنا هدية يوم القيامة. إذن الأنبياء كانوا يدعون، ورسول الله كان يدعو لأمته دائما وأبدا في جوف الليل في الأوقات الفاضلة، لأن الدعاء له أوقات، ينبغي أن نغتنم هذه الأوقات في أوقات خصصها الله عز وجل يقبل الله فيها الدعاء، كليلة النصف من شعبان مثلا، كيوم عرفة، كيوم النحر، كالعشر الأواخر من شهر رمضان، الدعاء بين الأذان والإقامة، الدعاء مستجاب حين نزول الغيث، حين نزول المطر، مع كل قطرة من المطر ملك يحملها من السماء إلى الأرض. حديث عهد بربه، نزول عند نزول الغيث، عندما أيضا عندما يزحف الجنود المجاهدون على الأعداء يستجاب الدعاء بين الأذان وبين الإقامة، هي الأوقات. في الأمكنة مثلا النبي عليه الصلاة والسلام خصص الدعاء في عرفات مكان، عند الملتزم مكان، في المسعى مكان، في أو في أماكن خصصها لنا رسول الله، في المسجد الأقصى، في الممكنة التي حضرها النبي عليه الصلاة والسلام ببركة دعائه، ببركة وجوده، ببركة آثاره، بعد في عنا الأشخاص يستجاب الدعاء عندهم إذا طلبنا منهم، كما طلب الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه من سيدنا العباس بن عبد المطلب، لأنه كان عمدة آل بيت رسول الله. لما انحبس المطر في زمن أمير المؤمنين عمر، خرج بالناس يستسقون، وجاء بعم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رب، إنا كنا نستسقي بنبيك صلى الله عليه وسلم، واليوم نستسقي بعم نبينا العباس بن عبد المطلب. دعا سيدنا عمر ثم قدم العباس. سيدنا العباس بكل ذل وانكسار رفع يديه، طبعا برفعهم للأعلى، في ناس لمن بدع الدعاء الإمام أو الخطيب أو الداعي ايديهم هيك حتينهم على الركب، لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان حينما يدعو يرفع يديه حتى يرى الناس عفرتي ابطي. اما انت عامل هيك كأنك مستغن عن الدعاء لله عز وجل. كان يخفض رأسه ويرفع بصره الى السماء، لا، كان يخفض رأسه ويرفع يديه علامة الذل والانكسار، يعني حينما تدعو لا تضع يديك على ركبتيك، لا، ارفعهما. كيف ندعو في القنوت في صلاة الصبح؟ هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه الى السماء. حتى من علامة استجاب الدعاء تجد في يديك ثقلا، شوف ايديك تقلو شوي، هي علامة استجابة الدعاء. فسيدنا العباس رفع يديه وقال: اللهم انه لم ينزل بلاء من السماء الا بذنب. شوفوا كلام اهل البيت، كلام الهاشمي، كلام عم النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا العباس ساقي الحرمين، لانه هو كان شغلته يسقي الحجيج، وسقى الحجيج طوال عمره، والان في المدينة سقى الحرم النبوي بدعائه: اللهم انه لم ينزل بلاء من السماء الا بذنب، ولا يكشف الا بتوبة، وقد توجه بي القوم اليك لمكاني من نبيك صلى الله عليه وسلم. الناس توجهوا الي وتوجه بك لمكاني من نبيك صلى الله عليه وسلم، كوني عمه، هذه أيدينا مرفوعة بالذنوب، ونواصينا، نواصي هي الجبين، بالتوبة. وأنت الراعي، أنت الراعي، لا تهمل الضال ولا تدع الكثير بدار مضيع. فقد ضرع الصغير ورق الكبير وارتفعت الأصوات بالشكوى، وأنت تعلم السر وأخفى. اللهم فأغثهم بغياثك قبل أن يقنطوا فيهلكوا، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قالوا: فما أتم كلامه حتى ارتفعت السحب في السماء كأمثال الجبال، ثم جادت السحب بماء كأفواه القرب. مثل كأني من القرب، هي جمع قربة، القرب قربة الماء، كأنه عم تمطر قرب من المياه، يعني غزارة شديدة. فقال سيدنا حسان، وقف شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: سأل الإمام، يعني سيدنا عمر، سأل الإمام وقد توالى جدبنا، فسق الإله بغرة العباس عم النبي وصن والده الذي حاز بهذا الفضل دون الناس. فسيدنا العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام سقي الصحابة بفضله بمكانه. فنحن دائما نرجو الدعاء، ألا أقول له فلان، نرجو منك الدعاء لمكانك من الله، لقربك من الله عز وجل. هذه مشروع. النبي عليه الصلاة والسلام طلب الدعاء من مين؟ من سيدنا عمر. قال: لا تنسني يا أخي من دعائك. قال: ما فرح عمر في حياته بمثل هذه الكلمة، كون النبي عليه الصلاة والسلام يعتقد به أنه مستجاب الدعاء. ودعوة سيدنا عمر لا ترد. مع ذلك، مع هذا، أتى بالعباس احتراما لآل بيت النبي. علمنا كيف نحترم أهل البيت، وكيف أن مكانهم من الله قريب، لأن الرحمة تتنزل علينا بهم ومن أجلهم. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. ويقول أيضا: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن اغتنام الأوقات الشريفة. الحقيقة يرجع شرف الأوقات إلى شرف الحالات. يعني مثلا عند السحر وقت البركة، وقت تنزل الملائكة، تنزل الرحمات. إذا ما كنت أنت صاف، إذا لم تكن صافيا في حالة صفاء، في وقت الصفاء، لا يستجيب الله لك دعاءك. فالقضية راجعة إليك حينما تكون في حالة صفاء، وفي حالة نقاء، وفي حالة صدق وتوجه مع الله عز وجل، لا يمكن أن يردك الله خائبا. لأنه كما يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه في الدعاء أن يردهما صفرين. الله بيستحي منك إذا قلت له يا رب، إنه يقول لك ما بدي أعطي. يستحي مهما كانت ذنوبك، مهما كانت أعمالك. لا تنحرج أمام ربك إنه أنا ذنوبي كثيرة. طيب ذنوبي كثيرة، وهل لي غير الله؟ أنا إلي غير الله؟ إذا كانت ذنوبي بلغت عنان السماء ومتن الجوزاء، إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل وكقطر المطر وكزبد البحر لغفرها الله لكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. قال خير بالدنيا خرب الدنيا وقال له لله يا رب انا خربت الدنيا انا عملت كذا وكذا وانت اعلم بما عملت في اشياء انا نسيت انت بتعرفها فانا ارجع اليك واتوب اليك واستغفر والى اخره لا يمكن ان يرده الله ابدا. الدعاء ثلاثة اقسام كان يذكرها لنا سيدي صاحب هذا المقام سيدي محمد النبهان رضي الله عنه. كان يقول الدعاء ثلاثة اقسام: دعاء غافل ودعاء يقظ ودعاء مضطر. دعاء الغافل لو بدعي ربه 100 سنة لا يستجيب الله له. استغفر الله العظيم عم يستغفر ربه في اليوم والليلة 100 أو 500 مرة الله لا لانه عم يدعيه هو يقظ حاضر القلب متوجه الى الله عز وجل بقلبه متوجه الى الله عز وجل بصدق ورغبة ومحبة ملتجئ منكسر. قال يستجيب الله له ولكن لا يعطيه الا ما يريد هو وفي الوقت الذي يريد. هذا الدعاء الثاني. الدعاء الثالث طيب في غير هذا؟ قال في دعاء المضطر. دعاء المضطر واحد واقع في أزمة، واقع في حرج، واقع في مصيبة والخطر مداهم له ولجأ إلى الله، قال هذا يستجيب الله له ويعطيه ما يريد وفي الوقت الذي يريد. واحد كان يعاقر خمرا، كان يحب شرب الخمر في زمن سيدنا عمر رضي الله عنه، معروف سيدنا عمر بشدته، وهذا مبتلى جاي في الليل ومعه زجاجة خمر، وقال سيدنا عمر امامه التقى بامير المؤمنين، ماشي سيدنا عمر امامه هو ماشي لعنده، بدي يساوي بدي يشوف بايده الخمر بدي يكسع على راسه وبده يجلده بده يعطيه درس لا ينساه هو بايده الخمر. قال له يا رب استرني هذه المرة لن اشرب الخمر بعد اليوم. وصل لعن سيدنا عمر قال له من فلان؟ قال له نعم يا امير المؤمنين. قال له ما عندك؟ هات لا شوف الشي هاي بيعرفه بيشرب. قال خل يا امير المؤمنين. فتح واذ خل فعلا صارت خلا. قال ارجعها الي. هات دع الله بصدق، دع الله دعاء المضطر ولا يمكن ان يرده الله عز وجل ابدا. اذا دعوت الله بقلب مضطر. ذلك كان سيدنا النبهان رضي الله عنه يقول العارف بالله يدعو الله دائما دعاء المضطر. لكن ليش العارفين الانبياء دعاء مستجاب فورا؟ ما عنده الله عز وجل يمهل دعاء لحظة واحدة، مجرد ما يقول يا رب فورا تنزل الاجابة، لانهم يدعون دائما دعاء المضطرين. اما يجيب المضطر اذا دعا، رجل من الصحابة يكنى ابا معلق، هذا كان رجلا صاحب نسك وعبادة وزهد وورع، وكان تاجرا، تاجر ورع، التاجر الصدوق يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اخذ بضاعة معه مال الى بلاد الشام، لقيه قاطع طريق شاف فارس متقنع مسلح مدجج بالسلاح، وصل عنده قال له انت تاجر؟ ضع متاعك فاني قاتلك، تراك التجارة وانا بدخلك. قال شأنك بالمال ودعني انطلق حرة. قال لست اريد الا دمك، انه انت بكرة بتشتكي علي فاعاقب ويقبض علي. قال له طيب بدك تقتلني؟ قال له نعم. قال له دعني اصلي ركعتين. قال دونك فصلي واركع ما شئت. فتوضأ سيدنا ابو معلق وصلى ركعتين وتوجه الى الله، فكان من دعائه ان قال
يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد، أسألك بعزتك التي لا ترام وملكك الذي لا يضام ونور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. ما أتم دعاه إلا وفارس يسابق الريح أقبل على اللص فطعنه طعنة أرداه قتيلا. قال أقبل سيدنا أبو معلق على ذلك الفارس تعلق به، قال من أنت؟ فقد أغاثني الله بك. فقال ذلك الفارس أنا ملك من السماء الرابعة، أنا ملك من السماء الرابعة، لما دعوت أولا سمعنا لأبواب السماء قعقع، فلما دعوت ثانيا سمعنا لأهل السماء ضجة. ما بقول يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. فلما دعوت ثالثا قيل دعاء مكروب، يعني نودي في السماء انه في هناك مكروب يدعو. فسألت الله ان يجعل انقاذك وخلاصك على يدي. اعلم يا ابا معلق انه من توضأ وصلى 4 ركعات ودعا بدعائك هذا استجيب له مكروبا كان او غير مكروب. يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد، اسألك بعزتك التي لا ترام وملكك الذي لا يضام ونور وجهك الذي ملأ اركان عرشك، يا مغيث اغثني، يا مغيث اغثني، يا مغيث اغثني. فهذا مضطر انزل الله من اجله ملكا من اهل السماء الرابعة فتولى خلاصه وانقاذه وقتل ذلك اللص على يديه. فالله عز وجل لا يرد الدعاء، هو عم بيقولنا ادعوني، هو عم بطلب مننا ندعوه، ادعوني استجب لكم. اما تقول لا حاجة لي في الدعاء طالما ان الله قدر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يرد القضاء الا الدعاء، ان الدعاء يصعد والقضاء ينزل فيصطرعان فيغلب الدعاء القضاء وكفى. لا حاجة لنا لان نطلع على اللوح المحفوظ او على القضاء والقدر، نحن لم نطلع على القضاء والقدر. وما ادراك انك سعيد او شقي، انت المطلوب منك ان تتوجه الى الله. افرض الله كتبك من الكافرين لا سمح الله، او من الاشقياء، او من المطرودين، او من المحرومين، قل له يا رب انت فعال لما تريد، لا يحكم عليك شيء، لا تسأل عما تفعل وهم يسألون. امحو اللهم بفضلك شقاوتي، حرماني، امحو اللهم بفضلك كل ما قدرته علي من تعب، من نصب، من حرمان، من طرد، من شقاوة. يفعل الله ما يشاء، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده ام الكتاب. لكن الدعاء له ادب، قال لا نرفع الصوت بالدعاء نعلي، الا اذا كان بدي اسمع الجماعة الموجودين حتى يقولوا امين كما قال صلى الله عليه وسلم. لما استسقى النبي في زمنه رفع يديه ورفع صوته حتى يسمع الصحابة، وقال اللهم اسقنا غيثا مغيث كما هو موجود في الحديث. فما رد النبي يديه حتى اقبل السحاب من ها هنا وها هنا وجادت السماء بالمطر واغدودق الوادي واخصب النادي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام انفضوا الى رحالكم. تم المطر من اول الاسبوع الى اخر الاسبوع حتى اتى اهل الوطاية يضجون يا رسول الله الغرق الغرق الغرق. فقال اللهم حوالينا ولا علينا، فانجاب السحاب عن المدينة حتى صار كالاكليل. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه، يعني السحاب صار احاط بالمدينة كالاكليل، انجاب وطلعت الشمس بعد مطر اسبوع. فضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال: رحم الله أبا طالب، من يذكر لي ماذا قال أبو طالب؟ فقال سيدنا علي رضي الله عنه: أنا أذكر ما قال أبو طالب. أبو طالب قال شعر يذكر قريش بما كان فعله النبي معها وهو صغير. صار قحط في مكة، اجت قريش لعند أبو طالب، قالوا له: يا أبا طالب، انتو بنو هاشم دعاكم مستجاب، أهل البركة، انتو الزعماء، انت أبوك عبد المطلب لما دعا الله رد الله أصحاب الفيل. لمن قال سيدنا عبد المطلب: لا هم إن لا هم يعني اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، هم جردوا لك جمعهم والفيل كي يؤذوا عيالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدا لك. قالوا له: أبوك الله رد كلامه بدعائه كيد أصحاب الفيل أبرها وجمعته، فاخرج واستسق لنا. قال: فأخرج أبو طالب غلامه، يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كان رسول الله دون العاشرة من عمره، فخرج به إلى عرفات مكان الواسع، وخرجت قريش، ووضع أبو طالب رسول الله في حجره كما فعل من قبله عبد المطلب كذلك، وضعه في حجره وصار يدعو. شلون بده الله ما يستجيب؟ الرسول في حضنه سيد الوجود عليه الصلاة والسلام. قال: فصار الغلام يعني النبي يشير بأصبعه إلى السماء. النبي عليه الصلاة والسلام صار يأشر للسحاب، فحيث أشار جاءت السحب وتشكلت وبدأ اللمع والبرق والرعد وأمطرت السماء مطرا غزيرا. ايش عم بيقول لهم أبو طالب فيما بعد، بعد 30 بعد 40 سنة، حينما كفرت قريش برسول الله وجحدته وناوأته وناصبته العداء، قال لهم: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، على سيدنا محمد، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل، كذبتم وبيت الله نبزى محمدا، ولما نجاهد حوله ونناضل. أقول لقريش: تكذبوا، نحن ما منسلم محمد حتى نناضل حوله، حتى نجاهد حوله ونناضل، كذبتم وبيت الله، عم بيحلف بالكعب المشرفة، كذبتم وبيت الله نبزى محمدا، ولما نناضل حوله، ولما نجاهد حوله ونناضل ونسلمه، حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد، يعني أنا متيم بحبي لأحمد، وأحببته حب الحبيب المواصل، وأحببته حب الحبيب المواصل، ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دعا الله ونزل المطر في المدينة، قال: من يذكر لي ما قال أبو طالب؟ قال سيدنا علي: أنا يا رسول الله. وذكر له تلك الأبيات، فسر النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكر أبو طالب إلا وسر عليه الصلاة والسلام، وانفرجت أساريره، لأنه عمل أبو طالب كان عظيما جد عظيم في دفاعه وفي منافحته عن سيد الوجود عليه الصلاة والسلام. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع صوته في الدعاء عند الحاجة، عند الجمع، أما بينك وبين الله ما في حاجة ترفع. قال: لما عاد النبي من غزوة تبوك ضج الناس بالدعاء والتكبير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه بينكم وبين اعناق ركابكم. انتوا اللي عم تدعوا وينه ليه؟ ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. الله اقرب الينا من نفسنا التي بين جنبينا. الله شاهدي، الله ناظري، الله معي. الدعاء كما قلنا له ادب. ما نتكلف السجع، يعني ما اشترط ان نتكلف السجع في الدعاء. السجع في الدعاء يعني الكلام مثل الشعر صير متوازي او متوافق مع بعضه البعض، الا اذا حفظناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بأس اذا ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول ما كان يتكلف السجع، كان يقول اللهم انا نسألك العفو والعافية وحسن الختام وحسن الايمان وحسن اليقين وحسن الصبر وحسن الرضا، وان ترضى علينا رضاء لا سخط بعد برحمتك يا ارحم الراحمين. في ناس بيحبوا دائما يسجعوا في الدعاء، اللهم يا ذا الجلال والاكرام اكرمنا في هذا القيام فانت رب الانام، يعني دائما بيحط له ايش الاحرف المتفق. هذا اذا تكلف فهذا يخرج الداعية عن ادب الدعاء. لا، كان سيدنا حبيب العجمي مدفون في على شاطئ البحر بجانب الاسكندرية، مكان اسمه العجمي معروف. سيدنا حبيب العجمي قال مر احد السلف برجل يسجع في الدعاء، قال يا هذا اعلى الله تبالغ، اشهد اني سمعت حبيبا العجمي، هذا كان مضروب المثل فيه بالصلاح والتقوى والولاية، قال له اشهد انني سمعت حبيبا العجمي يدعو لا يزيد على قوله، يقول اللهم اجعلنا جيدين، اللهم لا تفضحنا يوم القيامة، اللهم وفقنا للخير. يا هذا ادعو بلسان الذلة والانكسار والافتقار، لا بلسان الفصاحة ولسان البلاغة. يعني واحد لو قال له الله يا رب انا ماني منيح سويني منيح، خلاص كف، ما في داعي انت تروح تتكلف الدعاء وتسجع وتجيب الالفاظ والجمل الرصينة والالفاظ القوية، لا ما في داعي. الله ما بده حاجة للبلاغة ولا للفصاحة ولا تجيب له اشعار ولا تجيب له اقوال. قل له يا رب انا وفقني لما تحبه وترضاه، اسألك العفو والعافية، ساويني منيح، مثل ما بقول له اللهم اجعلنا جيدين، اللهم لا تفضحنا يوم القيامة، اللهم وفقنا للخير. يا رب انا ماني منيح ساويني منيح، ماني صالح ساويني صالح، انا منحرف ردني اليك. هذا هو الدعاء، هذا هو روح الدعاء. رأى سيدنا النبهان رضي الله عنه رجلا سكرانا، شوف سكران حالته تبدو عليه علامات السكر، قال جاء الي قال يا شيخي اعطيني ايدك اقبلها، قلت له خذ، قال قبلها وريحة الخمر، مراجع على حاله شكله ومنظره ورائحته، قال له يا شيخي قل له لا الله، قل له حاجتي، انت لسانك طاهر انا لساني ما هو طاهر. قول سيدنا النبهان قول يا اولادي شعر جسدي وقف، شعر جسدي وقف من قول هذا الرجل، قل له لا الله حاجتي. قال هذا وصل الى روح العبادة، روح العبادة الذل والانكسار. صير يكون واحد ذاك الوقت طالع من الصلاة من الجامع ومحسب حاله ما في اتقى منه في هالبلد، الحمد لله عم نقوم قيام الليل وعم نصلي وعم نصوم اثنين والخميس، انا احسن من هالحارة كلها واحسن من ثلاث ارباع البلد واحسن من فلان ومن علان. رب معصية اورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة اورثت عزا واستكبارا. الطاعة لازم توصلك الى الذل، لأن العبادة معناها الذل، كما وصل هذا إلى مرحلة الذل ولو كان على معصية، لكن مذلل بين يدي الله. قال له قل له حاجتي، انت لسينك طاهر، انا لساني ما هو طاهر، قل له لا الله حاجتي بكفيني، خلي توب علي. قال ولادي دعيت له بيوم بليلته تاب ومات، تاب ومات على التوبة. والله عز وجل يحب التائبين، يحب التوابين، ويحب المتطهرين. فهذا ما في حاجة ليسجع، حاجتي يا رب، لو قلت له لله حاجتي ذنوب، بكفيني ذنوب، انا ملتجئ اليك، انا راجع اليك، اقبل لي يا رب، لا تطردني عن ابوابك، انا جاي لعندك، انا متوسل بحبيبك الاعظم، بجاه السيدة فاطمة، بجاه اصحاب النبي، بجاه الانبياء. لا يمكن ان يردك الله خائبا ابدا ابدا ابدا. ذلك انت بدك تدعي وانت موقن بالاجابه، تجزم انه الله بدي يغفر لك، الله بدي يتوب عليك، لانك تطلب من كريم، تطلب من عفو، تطلب من غفور، تطلب من حليم، تطلب من قادر، قادر على كل شيء. انا ذنوبي ادعي ذنوب العباد كلها، وانا جئت اليك يا رب، وانت عم تقول ادعوني استجب لكم، استغفروني اغفر لكم، فانا طالب الغفران. لا يمكن ان يردك الله عز وجل ابدا، ولكن اجزم بالاجابة. قال لا يقول ان احدكم اللهم اغفر لي ان شئت، لا، قل له لا اغفر لي، لا تقول له يا رب اذا بتريد اغفر لي، اذا بتريد استجب لي، اذا بتريد تب علي، لا، قل له اغفر لي يا رب، اتوسل اليك بحبيبك الاعظم، اغفر لي. الح في الدعاء وايقن بالاجابة. اما يا رب اذا بتريد ان شئت فاغفر لي، لا. رأوا رجلا من الاعراب يطوف بالبيت وهو يقول اغفر ذنبا، اغفر ذنبا، ان لم تغفر غصبا تغفر، غصبا تغفر. هذا رجل ذهل عن نفسه وراح في كرم الله، يقول له انت بالزور بدك تغفر لي انت، لانه انت الكريم، مثل ما قال له الاعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام، والله لئن حاسبني ربي لأحاسبن. قال له اذا الله بدي حاسبني انا بدي احاسبه. هذا النبي عليه الصلاة والسلام عم بيطوف حول لا ترضوا عليه تقولوا هذا ما بفهم، لا، هذا هو الفاهم، لانه طمعان في كرم الله. كان يطوف حول الكعبة والنبي يطوف وراءه. هذا الاعرابي ما بيعرف النبي، وصل الى الركن اليماني، قال يا كريم، فالنبي طاف وراءه وهو يقول يا كريم. التفت، رأى الرجل صبوح الوجه، ترك رد، انتقل الى الركن الاسود يعني الحجر الاسود، قال يا كريم، فانتقل النبي وراءه وقال يا كريم. انتقل الرجل الى الركن الشامي فالعراقي وهو يقول يا كريم يا كريم، والنبي وراءه يقول يا كريم، كأنه هداك هو المدعي المطوف والرسول عمال ايش يأمن وراءه. التفت العربي غضب، قال يا اخ العرب، والله لولا صباحة وجهك، اتهزأ بي، لولا صباحة وجهك لشكوتك الى رسول الله. عم تتمسخر علي، انا بقول يا كريم انت بتقول يا كريم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، وهل تعرف نبيك يا اخ العرب؟ قال لا، امنت به ولم اره. قال انا نبيك محمد. فاكب على يدي رسول الله يقبله ويمسح جبينه، قال يا رسول الله من يحاسبنا يوم القيامة؟ قال ربنا يا اعرابي. قال يا رسول الله، والله لئن حاسبني ربي لأحاسبن. قال وكيف تحاسب ربك يا اخ العرب؟ قال لئن حاسبني على ذنبي لأحاسبنه على مغفرته، ولئن حاسبني على بخلي لأحاسبنه على كرمه، ولئن حاسبني على معصيتي لأحاسبنه على رحمته، ولئن حاسبني على كذا لأحاسبنه على كذا. فبكى رسول الله، بكى متأثر بكلام الاعرابي الواثق من ربه كل الوثوق. قال اذا الله بيحاسبني على ذنوبه على ذنوبي، ده قال له ليش انت كريم وغفور ورحيم، ليش سميت حالك الغفور الرحيم وانا المذنب؟ اذا ما كنت انا مذنب شلون بدك تصير غفور رحيم؟ لو لم تذنبوا كما قال عليه الصلاة والسلام، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون ويغفر الله لكم. قال بكى النبي، فنزل جبريل عليه السلام قال ما يبكيك يا رسول الله؟ فقد ألهيت حملة العرش ببكائك. قل للأعرابي، إن الله يقول لك، قل للأعرابي لا يحاسبنا ولا نحاسبه وهو رفيقك في الجنة. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب، فإنك الرحيم التواب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتح. أيها الإخوة، نجتمع إن شاء الله بعد صلاة المغرب لنقف بين يدي الله عز وجل ونقرأ معا سورة ياسين وندعو الله عز وجل عساه أن يغفر لنا ويرحمنا على حسب ما ورد عند علماء الفلك وأصحاب المراصد، ولكل نيته، والله عز وجل يجزينا جميعا ويجزي الذين دعوا البارحة ويثيب الذين يدعون اليوم. الله أكبر وأرحم وأكرم من أن يعطي ناسا ويخلف أناسا، ولو إذا كانت الليلة هي الصحيحة، فالله عز وجل سيستجيب للذين دعوه البارحة، وإذا كانت الليلة البارحة هي الليلة الصحيحة، فالله عز وجل يكرمنا إن شاء الله تبارك وتعالى، لأننا عن اجتهاد وعلى حسن نية نقف بين يديه وندعوه ونتضرع إليه تبارك وتعالى. بعد صلاة المغرب يكون الدعاء وتكون الصلاة، ثم صلاة العشاء، وبعدها صلاة التسبيح إن شاء الله.